بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه له. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 بشرح نزهة النظر، بشرح نقطة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء التاسع من شهر رجب للعام 35 بعد 100 و1000.
نعم، تفضل.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الموجود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو ضعن في راو على اختلاف وجوه الضعف، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك.
طيب، ماذا؟ الأذان؟ طيب، خلاص نكمل بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فينتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى مبحث جديد، يعني أخذ قسطا كبيرا من بقية الكتاب، وهو المبحث المتعلق بأسباب الضعف، الأسباب التي من أجلها يضعف الإسناد. كما ذكر الحافظ أن هذا هو قسم المردود، فالمردود الذي يعني الحديث الذي يضعف أو يرد هو يعني تنحصر أسباب الضعف أو التضعيف والرد في أمرين كبيرين. الأمر الأول السقط، أن يحدث سقط في الإسناد بغض النظر عن صفة هذا السقط، كما سيأتي بيان أنواع السقط. أن يحدث سقط في الإسناد، والثاني أن يكون هناك طعن في راو من رواة السند، أن يطعن على هذا الراوي إما بغفلة أو سوء حفظ أو تدليس أو كذب إلى آخره، إلى آخر الطعون التي تكون في العدالة أو في الحفظ. فالطعون في الراوي إما أن تكون في عدالته وإما أن تكون في حفظه، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وبدأ المصنف في ذكر أنواع السقط التي تكون في الإسناد، فبدأ بأول نوع، هو أن السقط يكون في مبادئ السند، أي في أول السند من جهة المصنف، يعني أن يروي البخاري حديثا في صحيحه أو في أي كتاب من كتبه فيسقط أول السند، وهو ما يسمى بالحديث المعلق الذي يأتي بيانه في الكلام التالي. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبين المعضل الآتي ذكره عموم ومخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا.
نعم، يعني هنا الآن عرف الحافظ المعلق من ناحية الاصطلاح أو من ناحية التعريف اللغوي، فقيل إن المعلق من التعليق في الجدار، قيل هو من تعليق الطلاق، بمعنى من هذا المعنى. ورجح الحافظ في كتابه تغليق التعليق المعنى الثاني، قال لأنهما معنويان. مسألة تعليق الطلاق هذا أمر معنوي ليس حسي، ليس حسيا، كذلك تعليق الحديث، فيشتركان في هذه الجزئية. وأما المعلق من جهة الإسناد فيعني أن يأتي المصنف أو غير المصنف فيحذف راو أو أكثر من أول السند، يحذف شيخه أو يحذف شيخه ومن فوق شيخه، وقد يصل إلى الصحابي أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقول قال فلان وفلان هذا من الطبقات المتقدمة في السند، يعني قد يكون فوق التابعي، قد يكون من تابعي التابعين، وقد يكون بعد شيخه مباشرة، فيقول قال فلان ويسرد بقية الإسناد، فيقال علقه عن فلان. يعني حذف أول السند، حذف شيخه وحذف راو آخر أو أكثر. وإذا علقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غاية التعليق، أن يحذف السند كله. فيأتي أحد المصنفين نحو البيهقي، نحو الحاكم، نحو مسلم، نحو البخاري، نحو أبي داود، إلى آخر المصنفين، يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ويذكر الحديث، فهذا علقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يقول قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقه عن أبي هريرة، هذا معنى التعليق. ولذلك حدث التقاء بين مصطلح التعليق ومصطلح الإعضال كما يأتي، لأن المعضل كما سوف يأتي تعريفه هو الذي سقط منه راويان فأكثر على التوالي. السند الذي يسقط منه راويان فأكثر على التوالي يسمى معضلا، لكن يشترط فيه التوالي، وبهذا يفارق المنقطع. فالمعلق إذا سقط من أول إسناده، يعني من مبدأ السند، راويان، هذا يعد معلقا ويعد معضلا في الوقت نفسه. وإذا سقط أكثر من راويين ولكن على التوالي، يعني سقط مثلا الأول والثاني والثالث على التوالي، هذا يعد معلقا ويعد معضلا، ولكن كما ذكر الحافظ بينهما عموم وخصوص، يعني ليس كل معضل معلقا وليس كل معلق معضلا، قد يحدث بينهم توافق وأحيانا يفترقان. فإذا سقط من وسط السند أي في أثناء السند راويان فأكثر، هذا معضل وليس معلقا. ومن هذا الباب أيضا ما يحدث من توافق أو افتراق بين المعضل والمرسل أو المعضل والمنقطع وهكذا كما سيأتي إن شاء الله. فالشاهد أن هذا هو معنى التعليق اصطلاحا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقاء أن فاعل ذلك مدلس قضى به وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع ما أحذفه ثقات
جاءت مسألة التعديل على الإبهام.
التعديل على الإبهام. وعند الجمهور أن يقبل حتى يسمى.
لا يقبل
حتى يسمى.
نعم. طيب. نعم، يعني لو سلمنا أن المصنف حذف شيخه، ولكن من فوق شيخه أيضا يعد شيخا له، يعني روى عن كليهما، يعني شيخه الأول الذي حذفه شيخ له، وكذلك الذي شيخ شيخه يعد شيخا له، يعني روى عن كليهما. في حذف شيخه الأول ثم قال قال فلان، وهو أيضا يعد شيخا له، هل هذا يسمى تعليقا أم لا؟ وهل هذا يعني يقال إنه لم يسمعه من شيخه الثاني أم لا؟ في تفصيل. فكما ذكر الحافظ، إن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس فيقال إنه دلس هنا، يعني عرف أن الذي فعل ذلك هو من المدلسين فيقال إنه أسقط شيخه الأول تدليسا، وذكر شيخه الثاني الذي وسمع منه أحاديث أخرى ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، ولكن ذكره على صيغة التعليق كما يذكر المدلس ما سمع ما لم يسمعه من هذا الشيخ على صيغة العنعنة، فيقال عن فلان وفلان هذا شيخ له وسمع منه أحاديث أخرى لكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، فيقال إنه عنعنه عن شيخه وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، فهذا يعد تدليسا. هذا هو الفرق. وأما إن لم يكن معروفا بالتدليس كعادة البخاري، لأنه يفعل ذلك أحيانا وسيأتي بيان هذه المسألة، لأن البعض نحو ابن مندة اتهم الإمام البخاري، أو يعني أطلق على الإمام البخاري، لأنه قل اتهم أطلق على الإمام البخاري يعني التدليس، لأنه كان يفعل ذلك أحيانا، ولكن فعل البخاري ليس من باب التدليس كما ذكر الحافظ ويأتي بيان ذلك إن شاء الله، إنما كان فعله من قبيل التعليق وليس من قبيل التدليس، لأن البخاري ليس مدلسا. فكما ذكر الحافظ هنا أنه إن كان عرف بالتدليس نعم يسمى فعله تدليسا، وأما إن لم يكن معروفا بالتدليس فهذا هو التعليق، أن يعلق عن شيخ له شيئا لم يسمعه منه مباشرة إنما سمعه بواسطة، فهذا يسمى تعليقا لا يسمى تدليسا إن لم يكن معروفا بالتدليس. ويعني هناك مسألة أخرى التي ذكرها الحافظ هنا، وأنه إذا جاء المصنف وقال إن كل من حذفته من السند ثقات عندي ولكني لم أذكرهم، هل يقبل كلامه أم لا؟ فهذه تسمى بمسألة التعديل على الإبهام، يعني يعدل، يعني أن يعدل مبهما لا نعرف اسمه لا نعرف من هو ويقول هو عدل عندي، هل يقبل هذا منه؟ الراجح عند الجمهور لا يقبل، لا يقبل التعديل على الإبهام، يجب أن يسمي يجب أن يسمي هؤلاء الرواة حتى نرى هل هم بالفعل ثقات أم لا، هذا هو المتعين. طيب اقرأ تقرأ.
قال رحمه الله تعالى لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحفظ في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجد دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح.
نعم، هنا الحافظ أشار إلى مسألة هامة تتعلق بأصح كتاب في هذه الدنيا بعد كتاب اللي هو صحيح البخاري، وإن رغمت أنوف الحاقدين على الإسلام وأهله نحو إسلام البحيري وإبراهيم عيسى ومن على شكلته ونحو علي جمعة هذا المفتي السابق الذين يحاربون الحديث والسنة حربا شديدة، والله لهم بالمرصاد. يعني الله عز وجل ليس غافلا عما يفعل هؤلاء، ولكنه سبحانه قضى بالابتلاء، الابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة كي يميز الله الخبيث من الطيب. الشاهد أن صحيح البخاري له حكم خاص في مسألة المعلقات التعليق، يعني لا يعامل البخاري كإمام وإمام المحدثين رحمه الله تعالى رحمة واسعة كغيره في صحيح، يعني أتكلم عن صحيح البخاري الآن. فالبخاري ذكر معلقات في الصحيح، أحيانا يذكرها بصيغة الجزم، يعني يقول قال فلان كذا أو ذكر فلان كذا، هذا هذه صيغة الجزم. وأحيانا يذكرها بصيغة التمريد، يقول قيل أو يذكر عن فلان أو روية، ويعلق هذا عن قائله بصيغة التمريد. هذه المعلقات لها تفصيل، وفيها تفصيل. أولا في أسباب التعليق، يعني لماذا علق البخاري بصيغة الجزم أو بصيغة التمريد، وعن القبول، ما الذي يقبل منه وما الذي يرد. هذا يحتاج إلى يعني برهة، فنرجعه إلى المجلس القادم إن شاء الله، ونذكر فيه ما قد بينه العلماء في هذا الباب في مسألة تعاليق البخاري، لأنها مسألة هامة يتخذها أمثال هؤلاء السفهاء والطاعنين في السنة ذريعة للتشكيك في صحيح البخاري، ولا يعني لا يصلون إلى مرامهم، لأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، أن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالله عز وجل قد قضى بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال رب العزة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا الكتاب والسنة، لأن السنة وحي من الله، هذا الحديث وحي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله من تلقاء نفسه، إنه إلى وحي يوحى لا ينطق عن الهوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الأحاديث التي من قبيل التشريع في أبواب الاعتقاد والعبادات والمعاملات، لم يقلها اجتهادا أو هوى من نفسه، حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما قالها بوحي الله عز وجل، أوحى إليه بهذه الأحاديث كما أوحى إليه بالقرآن. وإنما السنة مبينة للقرآن، كما قال الإمام أحمد وغيره، السنة مبينة ومفسرة للقرآن. نحن لا يمكن أبدا أن نفهم القرآن بغير السنة، فالسنة هي المفسرة لكتاب الله عز وجل. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. ولذلك يعني من هنا نفهم الخطأ الذي انتشر عند كثير من عامة المسلمين، أنهم يعتقدون أن السنة إنما هي المستحبات فقط من أمر الدين. لا، السنة هي بيان للدين كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أوامر الله في كتاب الله، يفصل مجملها ويقيد مطلقها ويخصص عمومها، وحي من الله، أي لم يقل هذا من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لا يجوز لأحد أن يظن أو أن يعتقد أن السنة هي النوافل فقط، لا، هذا مفهوم يعني كما قال ركيك الذي يعني يعتقده بعض العامة، يقول إذا قلت له السنة كذا يقول يعني سنة يعني نافلة، يعني هو مخير بين فعلها وتركها. لا، هذا فهم باطل انتشر بسبب الاصطلاح الذي نشره الفقهاء في السنوات أو في القرون الأخيرة، من أنهم أطلقوا على النافلة والمستحب سنة من باب الاصطلاح. وأما السنة بمعنى الشامل الذي كان عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة السلف، إنما يتشمل الدين كله من فرائض وواجبات ومستحبات. فإذا تكلمنا في الاعتقاد في العقيدة في رؤية الله عز وجل، هذا من السنة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، هذا من السنة. وعرفناه عن طريق السنة وهو ثابت في كتاب الله، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، وهذه عقيدة ليست نافلة، ليست هي صلاة من صلوات النوافل، إنما سنة في الاعتقاد. إذا قلنا إن تحريم الخمر هذا من السنة، لأن ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن وفصل في أحكام تحريم المسكرات والخمر، كما قال وكل مسكر حرام، وبيّن في أنواع المسكرات كما في حديث وفد عبد القيس وفي غيره من الأحاديث، لما نهى وفد عبد القيس عن المزفت والمقير ونحو ذلك من الآنية التي كان يشربون فيها الخمر. فالشاهد أن السنة تشمل الدين كله، فلا يظن أن السنة إنما تتعلق فقط بالنوافل التي بعد الصلوات أو بالأمور المستحبة من الدين فقط، لا، هذا فهم قاصر. والسنة إذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الأوامر فهو واجب، الأصل في الوجوب، إذا أمر بأمر الأصل أنه واجب، إلا أن يبين أنه مستحب ليس بواجب. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة، فبين أنه لو أمر لكان واجبا لكنه لم يأمر. يعني لو كنت أريد أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا عند كل صلاة، لكنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يصر واجبا، فلذلك السواك مستحب فقط، أن تستاك عند الصلاة وعند الوضوء ليس واجبا، لكن لو أمر بصيغة الأمر افعل كذا، ها، أعفو اللحى، ها، اتركوا اللحى، هذا أمر، الأصل في الوجوب، وليس هناك في الدين قشور. هذا المعنى أو المنهج الذي يعني انتشر بين المسلمين بسبب فكر الإخوان المسلمين الفاسد أن قسموا الدين إلى لباب وقشور، والمصيبة ليس عندهم لا قشور ولا لباب، يعني مضيعوا كليهما. الشاهد أنهم يعني ليس لا يقال أبدا عن أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الظاهر أو في الباطن إنه قشر أو يعني أمر ثانوي، هذا لا يجوز أبدا، لأن كل أوامر الشرع معظمة صغرت أم كبرت، بل يجب أن يعظم المسلم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتمكن من فعل بعضها، إما لضعف عنده في الإيمان وإما لعذر من الأعذار الشرعية، لكنه عليه أن يعظم الأمر وإن لم يفعله، ولا يقال إن هذا من الأمور الثانوية، حتى لو كان مستحبا لا يستصغره ولا لا يحقره، لا يحتقر الأمر الشرعي ولا يستهين به ولا يقلل من شأنه، بل عليه أن يعظم الدين كله بكل ما فيه من أوامر سواء كانت من الفرائض أو من المستحبات أو من المنهيات أو من العقائد والأخلاق، فهذا كله يدخل في التعظيم الذي أمر به المؤمن لدين الله عز وجل، أن يكون معظما للدين، لأن الدين من عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل الدين كله بكل ما فيه. فالخلاصة بارك الله فيكم أن السنة تشمل الإسلام كله بما فيه من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، هذه السنة، ليست السنة هي نافلة الظهر، سنة الظهر أو سنة العصر فقط أو سنة المغرب أو المستحبات، لا، السنة تشمل الدين كله، الإسلام كله، السنة هي الإسلام، السنة مفسرة ومبينة لكتاب الله، ولا يصلح كتاب غير سنة، بل كما قال مكحول السنة قاضية على الكتاب ولا يقضي الكتاب على السنة. يعني السنة هي التي تقضي على الكتاب، أي من جهة أنها هي التي تفسر مجمله وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتوضح ما ليس متضحا. فنحن إذا أردنا أن نقيم الصلاة لا نستطيع أن نقيمها بالقرآن فقط، لأن القرآن لم يأتي فيه صفة الصلاة. وكذلك الحج، أغلب أحكام الحج إنما جاءت في السنة، وكذلك كثير من المحرمات أو بعض المحرمات لم تذكر في القرآن، إنما ذكرت أصول المحرمات في القرآن، هناك تفاصيل لم تأتي في الكتاب أو في القرآن. فهؤلاء الذين يريدون إسقاط السنة أو يريدون التقليل من شأن السنة إنما يريدون القرآن، الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين كذابون ضلال، إنما هم لا يريدون القرآن أصلا، لو أرادوا القرآن لأخذوا السنة معه. وكما قال رب العزة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذين يردون السنة إنما هم يردون القرآن، والذين يجحدون السنة قد كفروا بالقرآن كما كفروا بالسنة إذا كان عن جحد. إذا جحدوا السنة فعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا، وأن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يصرف عنا الفتن المضلة وأهلها، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 بشرح نزهة النظر، بشرح نقطة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء التاسع من شهر رجب للعام 36 بعد 100 و400.
نعم تفضل.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الموجود والموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو ضعن في راو على اختلاف وجوه الضعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك.
طيب ماذا؟ الأذان؟ طيب أرسلناكم بعد الأذان إن شاء الله، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فينتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى مبحث جديد، يعني أخذ قسطا كبيرا من بقية الكتاب، وهو المبحث المتعلق بأسباب الضعف، الأسباب التي من أجلها يضعف الإسناد. فكما ذكر الحافظ أن هذا قسم المردود، فالمردود الذي يعني الحديث الذي يضعف أو يرد هو يعني تنحصر أسبابه الضعف أو التضعيف والرد في أمرين كبيرين. الأمر الأول السقط، أن يحدث سقط في الإسناد بغض النظر عن صفة هذا السقط، كما سيأتي بيان أنواع السقط. أن يحدث سقط في الإسناد، والثاني أن يكون هناك طعن في راو من رواة السند، أن يطعن على هذا الراوي إما بغفلة أو سوء حفظ أو تدليس أو كذب إلى آخره، إلى آخر الطعون التي تكون في العدالة أو في الحفظ. فالطعون في الراوي إما أن تكون في عدالته ثم أن تكون في حفظه كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وبدأ المصنف في ذكر أنواع السقط التي تكون في الإسناد، فبدأ بأول نوع هو أن السقط يكون في مبادئ السند، أي في أول السند من جهة المصنف، يعني أن يروي البخاري حديثا في صحيحه أو في أي كتاب من كتبه فيسقط أول السند، وهو ما يسمى بالحديث المعلق الذي يأتي بيانه في الكلام التالي. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبين وبين المعضل الآتي ندعوه عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع فيه ويجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف المصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابية أو إلا التابعية والصحابية معا.
نعم، يعني هنا الآن عرف الحافظ المعلق من ناحية الاصطلاح أو من ناحية التعريف اللغوي، فقيل إن المعلق من التعليق في الجدار، قيل هو من تعليق الطلاق، بمعنى من هذا المعنى. ورجح الحافظ في كتابه تغليق التعليق المعنى الثاني، قال لأنهما معنويان، مسألة تعليق الطلاق هذا أمر معنوي ليس حسي، ليس حسيا، وكذلك تعليق الحديث، فيشتركان في هذه الجزئية. وأما المعلق من جهة الإسناد فيعني أن يأتي المصنف أو غير المصنف فيحذف راو أو أكثر من أول السند، يحذف شيخه أو يحذف شيخه ومن فوق شيخه، وقد يصل إلى الصحابي أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقول قال فلان وفلان هذا من الطبقات المتقدمة في السند، يعني قد يكون فوق التابعي، قد يكون من تابعي التابعين، وقد يكون بعد شيخه مباشرة، فيقول قال فلان ويسرد بقية الإسناد فيقال علقه عن فلان، يعني حذف أول السند، حذف شيخه وحذف راو آخر أو أكثر. وإذا علقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غاية التعليق، أن يحذف السند كله، فيأتي أحد المصنفين نحو البيهقي، نحو الحاكم، نحو مسلم، نحو البخاري، نحو أبي داود، إلى آخر المصنفين، يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ويذكر الحديث، فهذا علقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول علقه عن أبي هريرة، هذا معنى التعليق. ولذلك حدث التقاء بين مصطلح التعليق ومصطلح الإعضال كما يأتي، لأن المعضل كما سوف يأتي تعريفه هو الذي سقط منه راويان فأكثر على التوالي، السند الذي يسقط منه راويان فأكثر على التوالي يسمى معضلا، لكن يشترط فيه التوالي، وبهذا يفارق المنقطع. فالمعلق إذا سقط من أول إسناده، يعني من مبدأ السند، راويان، هذا يعد معلقا ويعد معضلا في الوقت نفسه. وإذا سقط أكثر من راويين ولكن على التوالي، يعني سقط مثلا الأول والثاني والثالث على التوالي، هذا يعد معلقا ويعد معضلا، ولكن كما ذكر الحافظ بينهما عموم وخصوص، يعني ليس كل معضل معلقا وليس كل معلق معضلا، قد يحدث بينهم توافق وأحيانا يفترقان. فإذا سقط من وسط السند أي في أثناء السند راويان فأكثر هذا معضل وليس معلقا. ومن هذا الباب أيضا ما يحدث من توافق أو افتراق بين المعضل والمرسل أو المعضل والمنقطع وهكذا كما سيأتي إن شاء الله. فالشاهد أن هذا هو معنى التعليق اصطلاحا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس
قضى به
وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع ما أحذفه ثقات،
جاءت مسألة التعديل على الإبهام.
جاءت مسألة التعديل
على الإبهام.
التعديل على الإبهام. وعند الجمهور أن يقبل حتى يسمى.
لا يقبل حتى يسمى. نعم. طيب. نعم. يعني لو سلمنا أن المصنف حذف شيخه، ولكن من فوق شيخه أيضا يعد شيخا له، يعني روى عن كليهما، يعني شيخه الأول الذي حذفه شيخ له، وكذلك الذي شيخ شيخه يعد شيخا له، يعني روى عن كليهما. فإن حذف شيخه الأول ثم قال فلان وهو أيضا يعد شيخا له، هل هذا يسمى تعليقا أم لا؟ وهل هذا يعني يقال إنه لم يسمعه من شيخه الثاني أم لا؟ في تفصيل. فكما ذكر الحافظ، إن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس فيقال إنه دلس هنا، يعني عرف أن الذي فعل ذلك هو من المدلسين فيقال إنه أسقط شيخه الأول تدليسا، وذكر شيخه الثاني الذي هو سمع منه أحاديث أخرى ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، ولكن ذكره على صيغة التعليق كما يذكر المدلس ما لم يسمعه من هذا الشيخ على صيغة العنعنة، فيقول عن فلان وفلان هذا شيخ له وسمع منه أحاديث أخرى لكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، فيقول إنه عنعنه عن شيخه وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، فهذا يعد تدليسا. هذا هو الفرق. وأما إن لم يكن معروفا بالتدليس كعادة البخاري، لأنه يفعل ذلك أحيانا وسيأتي بيان هذه المسألة، لأن البعض نحو ابن مندة اتهم الإمام البخاري أو يعني أطلق على الإمام البخاري، لأنه قل اتهم أطلق على الإمام البخاري يعني التدليس، لأنه كان يفعل ذلك أحيانا، ولكن فعل البخاري ليس من باب التدليس كما ذكر الحافظ ويأتي بيان ذلك إن شاء الله، إنما كان فعله من قبيل التعليق وليس من قبيل التدليس، لأن البخاري ليس مدلسا. فكما ذكر الحافظ هنا أنه إن كان عرف بالتدليس نعم يسمى فعله تدليسا، وأما إن لم يكن معروفا بالتدليس فهذا هو التعليق، أن يعلق عن شيخ له شيئا لم يسمعه منه مباشرة إنما سمعه بواسطة، فهذا يسمى تعليقا لا يسمى تدليسا إن لم يكن معروفا بالتدليس. ويعني هناك مسألة أخرى التي ذكرها الحافظ هنا، وأنه إذا جاء المصنف وقال إن كل من حذفته من السند ثقات عندي ولكني لم أذكرهم هل يقبل كلامه أم لا، فهذه تسمى بمسألة التعديل على الإبهام، يعني يعدل، يعني أن يعدل مبهما لا نعرف اسمه، لا نعرف من هو، ويقول هو عدل عندي، هل يقبل هذا منه؟ الراجح عند الجمهور لا يقبل، لا يقبل التعديل على الإبهام، يجب أن يسمي يجب أن يسمي هؤلاء الرواة حتى نرى هل هم بالفعل ثقات أم لا، هذا هو المتعين. طيب اقرأ تقرأ.
قال رحمه الله تعالى: لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحفظ في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح.
نعم، هنا الحافظ أشار إلى مسألة هامة تتعلق بأصح كتاب في هذه الدنيا بعد كتاب اللي هو صحيح البخاري، وإن رغمت روف الحاقدين على الإسلام وأهله نحو إسلام البحيري وإبراهيم عيسى ومن على شكلته ونحو علي جمعة هذا المفتي السابق الذين يحاربون الحديث والسنة حربا شديدة، والله لهم بالمرصاد. يعني الله عز وجل ليس غافلا عما يفعل هؤلاء، ولكنه سبحانه قضى بالابتلاء، الابتلاء ونبلوكم بالشر وخير فتنة كي يميز الله الخبيث من الطيب. الشاهد أن صحيح البخاري له حكم خاص في مسألة المعلقات التعليق، يعني لا يعامل البخاري كإمام وإمام المحدثين رحمه الله تعالى رحمة واسعة كغيره في صحيح، يعني أتكلم عن صحيح البخاري الآن. فالبخاري ذكر معلقات في الصحيح أحيانا يذكرها بصيغة الجزم، يعني يقول قال فلان كذا أو ذكر فلان كذا، هذه صيغة الجزم، وأحيانا يذكرها بصيغة التمريض، يقول قيل أو يذكر عن فلان أو روية ويعلق هذا عن قائله بصيغة التمريض. هذه المعلقات لها تفصيل، وفيها تفصيل أولا في أسباب التعليق، يعني لماذا علقها البخاري بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، وعن القبول ما الذي يقبل منه وما الذي يرد، هذا يحتاج إلى يعني برهة، فنرجعه إلى المجلس القادم إن شاء الله ونذكر فيه ما قد بينه العلماء في هذا الباب في مسألة تعاليق البخاري، لأنها مسألة هامة يتخذها أمثال هؤلاء السفهاء والطاعنين في السنة ذريعة للتشكيك في صحيح البخاري، ولا يعني لا يصلون إلى مرامهم، لأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، أن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالله عز وجل قد قضى بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال رب العزة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا الكتاب والسنة، لأن السنة وحي من الله، هذا الحديث وحي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله من تلقاء نفسه، إنه إلا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الأحاديث التي من قبيل التشريع في أبواب الاعتقاد والعبادات والمعاملات، لم يقلها اجتهادا أو هوى من نفسه، حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما قالها بوحي الله عز وجل، أوحى إليه بهذه الأحاديث كما أوحى إليه بالقرآن، وإنما السنة مبينة للقرآن كما قال الإمام أحمد وغيره، السنة مبينة ومفسرة للقرآن. نحن لا يمكن أبدا أن نفهم القرآن بغير السنة، فالسنة هي المفسرة لكتاب الله عز وجل. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. ولذلك يعني من هنا نفهم الخطأ الذي انتشر عند كثير من عامة المسلمين، أنهم يعتقدون أن السنة إنما هي المستحبات فقط من أمر الدين. لا، السنة هي بيان للدين كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أوامر الله في كتاب الله، يفصل مجملها ويقيد مطلقها ويخصص عمومها. وحي من الله، لم يقل هذا من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لا يجوز لأحد أن يظن أو أن يعتقد أن السنة هي النوافل فقط. لا، هذا مفهوم يعني كما قال ركيك الذي يعني يعتقده بعض العامة، يقول إذا قلت له السنة كذا يقول يعني سنة يعني نافلة، يعني هو مخير بين فعلها وتركها. لا، هذا فهم باطل انتشر بسبب الاصطلاح الذي نشره الفقهاء في السنوات أو في القرون الأخيرة، من أنهم أطلقوا على النافلة والمستحب سنة من باب الاصطلاح. وأما السنة بمعناه الشامل الذي كان عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة السلف، إنما يتشمل الدين كله من فرائض وواجبات ومستحبات. فإذا تكلمنا في الاعتقاد في العقيدة في رؤية الله عز وجل، هذا من السنة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، هذا من السنة، وعرفناه عن طريق السنة، وهو ثابت في كتاب الله، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة. وهذه عقيدة، ليست نافلة، ليست هي صلاة من صلوات النوافل، إنما سنة في الاعتقاد. إذا قلنا إن تحريم الخمر هذا من السنة، لأن ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن وفصل في أحكام تحريم المسكرات والخمر، كما قال وكل مسكر حرام، وبيّن في أنواع المسكرات كما في حديث وفد عبد القيس وفي غيره من الأحاديث، لما نهى وفد عبد القيس عن المزفت والمقير ونحو ذلك من الآنية التي كان يشربون فيها الخمر. فالشاهد أن السنة تشمل الدين كله، فلا يظن أن السنة إنما تتعلق فقط بالنوافل التي بعد الصلوات أو بالأمور المستحبة من الدين فقط. لا، هذا فهم قاصر. والسنة إذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الأوامر فهو واجب، الأصل في الوجوب، إذا أمر بأمر الأصل أنه واجب، إلا أن يبين أنه مستحب ليس بواجب. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة. فبين أنه لو أمر لكان واجبا، لكنه لم يأمر. يعني لو كنت أريد أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا عند كل صلاة، لكنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يصر واجبا. فلذلك السواك مستحب فقط، أن تستاك عند الصلاة وعند الوضوء، ليس واجبا. لكن لو أمر بصيغة الأمر: افعل كذا، أعفو اللحى، اتركوا اللحى، هذا أمر، الأصل في الوجوب، وليس هناك في الدين قشور. هذا المعنى أو المنهج الذي يعني انتشر بين المسلمين بسبب فكر الإخوان المسلمين الفاسد أنهم قسموا الدين إلى لباب وقشور، والمصيبة أنه ليس عندهم لا قشور ولا لباب، لأنهم ضيعوا كليهما. الشاهد أنه يعني ليس لا يقال أبدا عن أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الظاهر أو في الباطن إنه قشر أو يعني أمر ثانوي، هذا لا يجوز أبدا، لأن كل أوامر الشرع معظمة صغرت أم كبرت، بل يجب أن يعظم المسلم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتمكن من فعل بعضها، إما لضعف عنده في الإيمان وإما لعذر من الأعذار الشرعية، لكنه عليه أن يعظم الأمر وإن لم يفعله، ولا يقال إن هذا من الأمور الثانوية حتى لو كان مستحبا، لا يستصغره ولا لا يحقره لا يحتقر الأمر الشرعي ولا يستهين به ولا يقلل من شأنه بل عليه أن يعظم الدين كله بكل ما فيه من أوامر سواء كانت من الفرائض أو من المستحبات أو من المنهيات أو من العقائد والأخلاق، فهذا كله يدخل في التعظيم الذي أمر به المؤمن لدين الله عز وجل، أن يكون معظما للدين، لأن الدين من عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل الدين كله بكل ما فيه. فالخلاصة بارك الله فيكم أن السنة تشمل الإسلام كله بما فيه من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، هذه السنة، ليست السنة هي نافلة الظهر، سنة الظهر أو سنة العصر فقط أو سنة المغرب أو المستحبات، لا، السنة تشمل الدين كله، الإسلام كله، السنة هي الإسلام، السنة مفسرة ومبينة لكتاب الله، ولا يصلح كتاب غير سنة، بل كما قال مكحول السنة قاضية على الكتاب ولا يقضي الكتاب على السنة، يعني السنة هي التي تقضي على الكتاب، أي من جهة أنها هي التي تفسر مجمله وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتوضح ما ليس متضحا، فنحن إذا أردنا أن نقيم الصلاة لا نستطيع أن نقيمها بالقرآن فقط، لأن القرآن لم يأتي فيه صفة الصلاة، وكذلك الحج أغلب أحكام الحج إنما جاءت في السنة، وكذلك كثير من المحرمات أو بعض المحرمات لم تذكر في القرآن، إنما ذكرت أصول المحرمات في القرآن، وهناك تفاصيل لم تأتي في الكتاب أو في القرآن، فهؤلاء الذين يريدون إسقاط السنة أو يريدون التقليل من شأن السنة إنما يريدون القرآن، الذين يسمون أنفسهم القرآنيين كذابون ضلال، إنما هم لا يريدون القرآن أصلا، لو أرادوا القرآن لأخذوا السنة معه، وكما قال رب العزة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالذين يردون السنة إنما هم يردون القرآن، والذين يجحدون السنة قد كفروا بالقرآن كما كفروا بالسنة، إذا كان عن جحد إذا جحدوا السنة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا وأن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأكتفي بهذا القدر، ونسأل أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يصرف عنا الفتن المضلة وأهلها، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.